خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معنا في قراءة إمامنا إلى سورة كاملة في قصة نوح عليه الصلاة والسلام. وليعلم أن نوح عليه الصلاة والسلام هو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، وآخر نبي أرسله الله إلى أهل الأرض هو من؟ محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا كانت رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عامة شاملة لجميع الخلق، لأنه لا نبي بعده، وكانت أيضا صالحة لكل زمان ومكان، والشرائع السابقة خاصة في أمم معينة، وصالحة للزمان الذي كانت الرسالة فيه قائمة، ثم بعد ذلك تنسخ. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. استمع: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت للرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي مغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. هذه خمس أعطاها الله نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يعطها أحدا من الأنبياء قبله. أكرر: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. اقرأها علينا. اقرأ ما ذكرت. ايش؟ اولا: اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي. نعم. وجعلت للارض. نعم. واحلت للمغانم او الغنائم ولم تحل. نعم. وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث إلى الناس عامة. أحسن، أسرع. فأول الرسل إذن من؟ نوح، وآخرهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعث نوح إلى قومه فدعاهم إلى الله عز وجل سرا وعلنا، ومكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، وهو يدعوهم إلى الله ويبين لهم ويحذرهم ويرغبهم، وما آمن معه إلا قليل وفي هذا عبرة للدعاة الذين يدعون إلى الله عز وجل ثم يملون إذا لم يروا من الناس إقبالا، فنقول لهم: لا تعجبوا إذا لم تجدوا من الناس إقبالا، فها هم الرسل يبقون مدة طويلة لا يجدون إقبالا. لقد بقي محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة 13 سنة يدعوهم إلى الله عز وجل، وفي النهاية أخرجوهم من مكة. ولكن النصر كان فيما بعد والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. كل إنسان داعية لا بد أن يناله أذى، كل إنسان داعية لا بد أن يجد من الناس ممانعة لا يستجيبون له بالسرعة التي يريد، ولكن على الدعاة أن يصبروا، أن يصبروا في الدعوة إلى الله، وأن يدعوا إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، لأن من الناس من يدعو إلى الله وهو ينفر عن الله، فتجده يدعو بعنف وبدون إقناع، والنفوس تحتاج إلى اللين واللطف وتحتاج إلى الإقناع حتى يقبل الناس عن اقتناع إلى دين الله ويأخذوا بما دعا إليه هذا المصلح الذي يدعو إلى الله تبارك وتعالى من غير أن يمس المجتمع بما يشوش عليه وما يوغر صدوره على ولاة أموره. إذن نقول لا تعجب أيها الداعي إلى الله إذا تأخرت الإجابة، فإن الله قد يبتلي الداعي إلى الله عز وجل بتأخر قبول الناس وإجابتهم حتى يمتحنه أصادق هو في الدعوة إلى الله أم ليس بصادق. نوح عليه الصلاة والسلام بقي في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله، واستمع إليه في هذه السورة يقول عليه الصلاة والسلام: قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. أتظنون أنه يدعوهم بدون آيات تدل على أنه رسول الله؟ لا، يدعوهم بالآيات التي تدل على أنه رسول الله، ومع ذلك لم يستجيبوا، بل لم يزدهم دعاؤه إياهم إلا فرارا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم لئلا يسمعوا، واستغشوا ثيابهم يعني تغطوا بها لئلا يروا، لأنهم يخشون إذا سمعوا شيئا يدخل مسامعهم حتى يصل إلى قلوبهم يخشون أن يؤمنوا بذلك، فأرادوا أن يسدوا طرق الهدى عنهم. كذلك يخشون أن يروا الآيات بأعينهم ثم يلجئهم ذلك إلى الإيمان، فصاروا إيش؟ يستغشون ثيابهم حتى لا يروا الآيات والعياذ بالله. وهذا دليل على شدة استكبارهم ونفورهم. كلما دعوتهم، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم. ويستفاد من قوله لتغفر لهم أنهم لو تابوا لغفر لهم، وهذا شأن الله عز وجل، شأن الله تعالى بعباده أن الإنسان كلما تاب إلى الله ولو عظم الذنب فإن الله يغفر له. واستمع إلى قول الله تعالى في هذه الأمة حيث أمر نبيه أن يقول: قل للذين كفروا إن ينتهوا إيش يغفر لهم ما قد سلف مهما عظم. مع أن هؤلاء يسبون الله ويسبون رسوله ويسبون دينه، وقال إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. نوح عليه الصلاة والسلام أول الرسل يقول: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا على إيش؟ على الكفر والعناد، واستكبروا استكبارا، أي استكبروا استكبارا عظيما. ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إصرارا، ولكن أبوا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. فانظر كيف رقبهم أولا بثواب الآخرة وثانيا بثواب الدنيا. ثواب الآخرة في قوله لتغفر لهم، ثواب الدنيا يرسل السماء عليكم مدرارا يعني أمطارا دارة، كلما جفت الأرض أمطرت السماء، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ولكن مع هذا الترغيب أبوا واستكبروا، وما آمن معه إلا قليل، حتى إن أحد أبنائه كفر به، أحد أبناء نوح كفر بأبيه، نسأل الله العافية. ولما وعد الله نوحا أن ينجيه وأهله صرف الله ابنه عن الإيمان وعن الركوب في السفينة التي نجا بها نوح ومن معه، فقال له أبوه: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ماذا قال؟ قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. فاعتمد على الأمور الحسية دون الأمور الإلهية. ولكن هل عصمه الجبل من الماء؟ أبدا ما عصمه. قال له أبوه: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وبذلك تعرف قدرة الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى ليس بينه وبين خلقه نسب، وليس بينه وبين خلقه صلة إلا بشيء واحد، وهو التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأنت إذا تأملت ما يدبره الله في خلقه تبين لك العجب والعجاب. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبوه، ونوح ابنه كافر، ومحمد عمه كافر، وهذه من آيات الله. إبراهيم كان أبوه كافرا، وجرى بينه وبينه محاورة ذكرها الله تعالى في سورة مريم، وكان ابنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعوه باللطف، يقول: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي، كلام لطيف، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. ولم يقل إني عالم وأنت جاهل، لأنه لو قال أنت جاهل لصار في نفسه بعض النفور، ولكنه قال: قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. الجواب بعد هذا التلطف، الجواب بعد هذا التلطف في الخطاب ماذا قال؟ قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ يعني أترغب عن آلهتي فتوحد ولا تشرك؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك. أعوذ بالله. يعني هل تتصورون أن رجلا يرجم ابنه بالحجارة؟ لكن مع ذلك طغيان أبيه وشركه أوجب له أن يقول لابنه: لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فماذا قال له إبراهيم؟ قال: السلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فوعده أن يستغفر له، ولكن قال الله تبارك وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأجاب سبحانه وتعالى عن استغفار إبراهيم لأبيه: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. المهم أيها الإخوة أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وجدوا من أقوامهم المعارضة والمعاندة، بل وعرض الرقاب للقتال، ولكن العاقبة لمن؟ العاقبة للمتقين. في النهاية قال نوح عليه الصلاة والسلام: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. سأل الله أن يمحو الكافرين عن الأرض، وبين عذره في هذا الدعاء، لأنه قد يقول قائل: من المتوقع أن يقول نوح: اللهم اهد قومي، لكنه قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ثم اعتذر عن هذا الدعاء بقوله: إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فهذا اعتذار من نوح عليه الصلاة والسلام عن هذه الدعوة العظيمة: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. أنزل الله في قصة نوح سورة كاملة، وأنزل في قصة يوسف سورة كاملة سمعناها في الآية الماضية. في هذه الآية دليل على أن أبوي نوح كانا مؤمنين. من أين تؤخذ الأخ؟ أين عم أنت؟ ما هي؟ أنت أمامي الآن، من أقرب الناس إلي. لا لا هو عيب. يلا يلا ها، اللهم اهدنا فيمن هديت. نعم، أقول في هذه الآية دليل على أن أبوي نوح كانا مؤمنين. ها من أين تأخذ هذا؟ رب اغفر لي ولوالدي، فدعا لأبوي، ولم يأتي في القرآن أن الله أنكر عليه. طيب استلم. أما إبراهيم فقال: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، لكن الله أجاب عن هذا بأن إبراهيم استغفر لأبيه عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. وبهذا نعرف أنه لا يجوز لأحد أن يطلب المغفرة لمن كان كافرا، أي لمن مات على الكفر، ولو كان أقرب قريب له. فلو أن رجلا له أخ قريب شقيق من أحسن الناس معاملة في الأخوة، لكنه لا يصلي، فمات هذا الذي لا يصلي، فإنه لا يجوز لأخيه أن يقول: اللهم اغفر له، ولا أن يقول: اللهم ارحم. لماذا؟ لأنه مات على الكفر، والكافر لا يجوز لأحد أن يدعو له بالمغفرة، لأنه لو دعا له بالمغفرة لكان هذا من الاعتداء في الدعاء، إذ أن الله تعالى قضى بعدله وحكمته أن الكافرين في النار مخلدين. فأنت إذا قلت اللهم ارحم تضادف حكمة الله عز وجل، تريد أن يرحم من قضى أنهم مخلدون في نار جهنم. فإذا مات أخ لك أو صديق وهو لا يصلي، فإياك أن تدعو له بالرحمة أو بالمغفرة. ولكن يبقى: هل تارك الصلاة كافر؟ الجواب: اختلف العلماء في هذا، ومرد الخلاف بين العلماء إلى إيش؟ إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلننظر، الذين قالوا إن تارك الصلاة يكفر استدلوا بالقرآن والسنة وأقوال الصحابة، بل إجماعهم على ما نقله إسحاق بن راهوية وغيره من أهل العلم. ففي القرآن قال الله تبارك وتعالى في المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ذكر الله تعالى للأخوة في الدين ثلاثة شروط: الأول التوبة من الشرك، الثاني إقامة الصلاة، والثالث إيتاء الزكاة. فإذا تخلف واحد منها لم يكونوا إخوة لنا في الدين، ولا يمكن أن تنتفي الأخوة في الدين إلا بالخروج من الدين. فالعاصي مهما عصى فهو أخوك ما دام لم يكفر. لو عمل أعظم الكبائر دون الكفر فهو أخوك. صحيح؟ رجل زاني هو أخ لك؟ سارق، يشرب الخمر، يقطع الرحم، هو أخوك. أعظم العدوان على الناس القتل، وقد قال الله تعالى في القاتل: فمن عثي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وهو قاتل. وقال في الطائفتين تقتتلان: إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ولا يمكن أن تنتفي الأخوة في الدين إلا بالخروج من الدين. وإذا كان الله اشترط للأخوة في الدين ثلاث شروط: التوبة من الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فهذا يدل على أنه إذا تخلف واحد من هذه الشروط فلا أخوة. لكن الزكاة قد جاءت النصوص بأن من تركها بأن من منعها فإنه لا يكفر فتستثنى من الآية. أما الصلاة فجاءت النصوص بأن من تركها كفر. ففي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حدا فاصلا، كما أن الحد والمراسيم بين أرضي وأرضك فاصل بين أرضك وأرضي، فكذلك الصلاة فاصل بين الإيمان وإيش والكفر. فإذا ترك الإنسان فقد كفر، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهذا نص صريح ما قاله أحد الفقهاء ولا أحد المتكلمين ولا أحد العلماء، قاله النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. أقره الله على هذا القول أو لا؟ عجيب يا جماعة، أقره الله. إذن فتكون السنة كالقرآن دالة على أن تارك الصلاة كافر كفرا أكبر مخرجا عن الملة. أما أقوال الصحابة فقد صح عن أكثر من 15 رجلا بالصراحة أن من ترك الصلاة فهو كافر، ونقل إجماع الصحابة على كفره الإمام إسحاق بن راهوية، وقال إن الصحابة أجمعوا على ذلك. وساق ابن حزم رحمه الله أقوال الذين قالوا بالكفر وقال: لا نعلم لهم مخالفا. فإذا اجتمع القرآن والسنة وأقوال الصحابة على حكم من الأحكام، فبأي دليل أو بأية حجة نخالف هذا؟ ولهذا كان القول الراجح من أقوال العلماء أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة. وأي شيء، أي إيمان يبقى مع الإنسان إذا كان يحافظ على ترك الصلاة؟ إنسان يسمع داعي الله حي على الصلاة في اليوم 5 مرات ولكنه يصر على ألا يصلي، أين الإيمان؟ حتى لو قال إنه مؤمن فهو كاذب، لأن إيمانا لا يوجد معه التزام ليس بإيمان. وإذا كان كافرا أعني تارك الصلاة فإنه لا يدعى له بعد الموت بالمغفرة أو الرحمة، بل هو من أصحاب النار، يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف رؤساء الكفر والعياذ بالله، وهذا في الذي لا يصلي. أما من يصلي ويخلي مع إيمانه بفرضية الصلاة فهذا أي محل خلاف بين العلماء هل يكفر أو لا، ولكن الذي أرى أنه لا يكفر إنما هو من أكبر الفاسقين الذين لم يصلوا إلى حد الكفر. فإياك يا أخي أن تضيع الصلاة، الصلاة هي الصلة بينك وبين ربك. إن الإنسان إذا وقف بين يدي الله وكبر ثم شرع في الفاتحة فإنه يناجي الله مناجاة تامة. ففي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. استمع، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي نصفين. ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وقول قسمت الصلاة يعني القراءة الفاتحة، وأطلق عليها اسم الصلاة لأن الصلاة لا تصح إلا بها، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لذلك يجب علينا أن نحذر غاية الحذر من إضاعة الصلاة، وأن نتبرأ من كل من لا يصلي براءتنا من الكافر، ولكن لا يعني ذلك أن لا نناصحه، بل نناصحه بالقول وبالكتابة وبإهداء الأشرطة وغير ذلك، ونحاول غاية المحاولة أن يهديه الله ويرجع إلى الصلاة. أرأيت يا أخي لو أن حريقا شب في بيت أخيك أتحاول أن تطفئه؟ أجيبه نعم بكل طريق، كونه لا يصلي أشد من الحريق، لأن الحريق إذا قدر أنه هلك به في الدنيا فإن الدنيا كلها ماضية كلها فانية، لكن تارك الصلاة سيحترق في نار جهنم احتراقا لا يمكن أن تمكن النجاة بعده. فإذا قال قائل أليس قد جاء في أحاديث الشفاعة أنه يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، من لم يعمل خيرا قط؟ قلنا بلى، لكن هل قال الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج من النار من لم يصلي؟ حتى نقول إن هذا يقيد الكفر فيجعله كفرا غير مخرج من الملة؟ لا، قال من لم يعمل خيرا قط، وهذا عام، وأدلة كفر تارك الصلاة خاصة، ومعلوم أن الخاص قاض على العام مقدم عليه، فيكون من لم يعمل خيرا قط يستثنى من تارك الصلاة لا يخرج من النار للأدلة التي سمعتموها. ونحن نقول هذا لكم إبراء للذمة وحفاظا على الملة، وحتى لا يقول أحد من الناس إنه لم يبلغنا أن تارك الصلاة كافر، فقد أبلغناكم، والحجة قائمة ولله الحمد، والدليل واضح، وما علينا إلا أن نستعين بالله ونحذر إخواننا من إضاعة الصلاة ونحثهم على إقامة الصلاة. وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير والصلاح في الدنيا والآخرة، وجعلنا هداة مهتدين وصالحين مصلحين، إنه على كل شيء قدير. الآن إلى الحديث. اقرأ الحديث عشان يسمعوا من لم يسمعوا من قبل. اقرأ الحديث. أنت المسؤول، ما دام قال لازم يكون معك الكتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
نعم، اقرأ الحديث، حديث فاطمة بنت قيس.
عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، وفي رواية طلقها ثلاثة، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطت، فقال والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال ليس لك عليه نفقة وفي لفظ ولا سكنى، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك عنده، فإذا حللت فآذنيني. قلت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد، فكرهته، ثم قال انكحي أسامة بن زيد، فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به، فجعل الله فيه خيرا كثيرا واغتبطت به.
هذا الحديث سبق الكلام على شيء منه، ونسأل عما مضى. قوله في الحديث طلقها البتة، يعني آخر ثلاث تطليقات، يعني أنه طلق وراجع وطلق وراجع وطلق الثالثة، وهذه البتة يعني القطع، قطع الصلة بين المرأة وزوجها إذا طلقها ثلاثا، لكن ليس ثلاثا مجموعة، بل طلق ثم راجع، طلق ثم راجع، طلق الثالثة لا تحل له. وسبق أن المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة ولا سكنى على زوجها، بل تخرج من بيته إلى بيت أهلها، وليس لها نفقة إلا إذا كانت حاملا، فإن الله سبحانه وتعالى يقول وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وحينئذ نقول المعتدات ثلاثة أنواع: نوع لها النفقة كسوة وسكنى وطعاما وأكلا وشربا. وهذه المطلقة الرجعية يعني التي لزوجها أن يرجع عليها، هذه كالزوجة تماما، يجب على زوجها الإنفاق والسكنة. وحكمها حكم الزوجات إلا في مسائل قليلة معروفة عند العلماء. الثانية من ليس لها كسوة ولا سكنة ولا نفقة، سواء كانت حاملا أو حائلا، وهي المتوفى عنها زوجها. المتوفى عنها زوجها تعتد بأربعة أشهر وعشر إن لم تكن حاملا، وبوضع الحمل إن كانت حاملا، وليس لها نفقة، سواء كانت حاملا أم حائلا. ولكن لها النفقة في نصيب حملها من التركة، لها النفقة في نصيب حملها من التركة، فإن لم يكن تركة فعلى من تزمه نفقة الحمل. أما أن يكون لها نفقة على الزوج فلا. الثالث، النوع الثالث من المعتدات، من لها النفقة إن كانت حاملا وليس لها نفقة إن لم تكن حاملا، وهي المطلقة طلاقا بائنا في الحياة. هذه إن كانت حاملا فلها النفقة، وإن لم تكن حاملا فليس لها نفقة، كقصة فاطمة بنت قيس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ليس عليك نفقة ولا سكنة. وفي هذا الحديث من الفوائد أنه لا بأس أن يتردد الناس إلى المرأة التي تطعمهم وتنفق عليهم، لكن بدون خلوة. دليل ذلك قصة أم شريك رضي الله عنها، فإن الناس كانوا يأتونها إذا صلوا الجمعة ليطعموا عندها شيئا تصلحوه لهم فيأكلون. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة أن تعتد في بيت أم شريك، ثم بعد ذلك عدل وقال اعتدي في بيت ابن أم مكتوم. وفي هذا الحديث دليل على أن المرأة يجوز لها أن تنظر إلى الرجل، لقول اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى. وهذا هو الواقع، هو الشرع والواقع، أن المرأة يجوز لها أن تنظر إلى الرجل، إلى وجهه وإلى كفيه وإلى قدميه، بشرط أن لا يتبع ذلك لذة ولا تمتع بالنظر إلى الزوج، بالنظر إلى الرجل. فإن صاحب ذلك النظر شهوة أو تمتع كان هذا ممنوعا، إنما مجرد النظر إلى الرجل لا بأس به بالنسبة للمرأة، عكس الرجل. فالرجل لا يجوز أن ينظر للمرأة لا لشهوة ولا لمتعة ولا بغير ذلك، والفرق ظاهر، لأن تعلق الرجل بالمرأة أشد من تعلق المرأة بالرجل، ولذلك كان الذي يطلب هو الرجل يخطب المرأة، ولم تكن النساء يخطبن الرجال. فلما كان كذلك كان نظر الرجل إلى المرأة حراما إلا أن تكون زوجته أو من محارمه، وأما نظر المرأة إلى الرجل فلا بأس به. قلت لكم بالشرطين، هما نظر المرأة إلى الرجل جائز بشرطين. نعم، استنى. نعم، تمام أحسن، أن يكون بدون شهوة وبدون تمتع. والفرق أن الشهوة الشهوة الجنسية، والتمتع الاستمتاع واستراحة النفس والاستئناس بدون شهوة، بدون شهوة جنسية. فالمهم أن المرأة لا بأس أن تنظر إلى الرجل. وأما حديث أن ابن مكتوم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده مرأتان فأمرهما أن يحتجبا، أمرهما أن تحتجبا، فقالتا يا رسول الله إنه رجل أعمى، فقال أفعمياوان أنتما؟ فهذا حديث ضعيف لا تقوم به حجة. وفي هذا الحديث أيضا حديث فاطمة بنت قيس دليل على أن المرأة البائن لا يجب عليها أن تبقى في بيت زوجها، بل لو فرض أنها بقيت مع أولادها فإنه لا يحل لزوجها أن ينظر إليها ولا أن يخلو بها لأنها أجنبية منه. فإن قال قائل كيف تعتد في بيت ابن أم مكتوم والمرأة لا يجوز للرجل أن يخلو بها؟ قلنا من قال إن بيت ابن أم مكتوم ليس فيه أحد؟ فيه أهله فلا خلوة. ولهذا نقول يحرم على الرجل أن يخلو بالمرأة سواء كانت من أقاربه أو غير أقاربه إلا أن يكون محرما لها. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء، إياكم بمعنى إيش؟ أحذركم أن تدخلوا على النساء. قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو، يعني أقارب الزوج يدخلون على بيته؟ قال الحمو الموت. وش معنى الموت؟ يعني فروا منه ومن الخلوة به كما تفرون من الموت، مثل ما نقول نحن الحمو هو البلاء. فالمعنى أن الحمو هو البلاء، لأن قريب الزوج إذا دخل على بيت الزوج لا يستغرب ولا يقال ليش دخل، وهو يدخل بدون أن يستحي. فإذا خلى بامرأته بامرأة قريبه فالخطر جاهم وعظيم. وكم من بلاء حدث بخلو الرجل بامرأة قريبه. وهنا مشكلة اجتماعية، إذا كان الإنسان له زوجة وعنده أخ وليس في البيت إلا هذا هؤلاء الثلاثة، فماذا يصنع أخ الزوج إذا خرج الزوج للعمل وبقت الزوجة في البيت؟ ماذا يصنع؟ أجيبه. نعم تفضل. يخرج من البيت، هذا حل. لكن إذا كان لا يخرج، الرجل كثير النوم وإذا قام يحتاج إلى فطور ومشاكل، ويقول ما أخرج. نعم هذا طيب. لا، الحل الثاني أن يزوج أخاه ويكون في البيت امرأتان ورجلان. لكن إذا قال ما عندي شيء، ما ليس عندي ما أزوجه. نعم تغلق على نفسها في حجرة، مشكل، هذا حبس. طيب نعم طيب، ما هذا يقول حل آخر، يتزوج هذا الرجل بزوجة أخرى ويكون في البيت امرأتان ولا يكون خلوة. لكن إذا قال ما عندي شيء، ثم إذا قال أيضا لو عندي شيء لو تزوجت مشكلة مع الزوجة الأولى. نعم نعم، يقول يجعله في ملحق، ملحق البيت، ويغلق الباب الذي بينه وبين الزوجة. عندك شيء؟ هم نعم. الحل الأخير أن يخرجه من البيت، وهذا مشكلة أيضا. يخرج أخاه من البيت، قد يكون الأخ هذا شابا، لو خرج من البيت لهلك. إيش ترضعه؟ هذا غلط. إيش يعني من كان يصوم حتى لو صام لا يجوز أن يخرج بالمرأة؟ هذا انتهى. على كل حال المسألة مشكلة. بعض الناس يقول هذا أخي وأنا آمن واثق، والزوجة طاهرة عفيفة، ولا يكون إلا خير إن شاء الله، فيتمنى على الله الأمان، ولم يعلم أنه ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. ولا شك أن هذا غلط، فالواجب الفصل بين الزوجة وبين الرجل، بأن يجعل بينهما باب يغلق ويكون مفتاحه مع الزوج، يخرج به معه، ويحرص غاية الحرص على أن لا يكون مع الزوجة مفتاح، ومع ذلك يراقب المسألة ولا يتهاون في الأمر، ما دام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الحمو الموت، فإنه يجب علينا أن نحذر من الموت، أن نحذر من الحمو كما نحذر من الموت. في بعض الحلول التي طرحت ما سمعتموها أن ترضعه، وتعجبتم من هذا، ولكن لا عجب، لأن المجيب بهذا له شيء من الشبهة، وهو في قصة ما سالم مولى قصة سالم، أن زوج المرأة تبناه، أي جعله ابنا له، وكان الناس في أول الأمر يتبنى الإنسان من يراه أديبا صالح للتبني، فيقول أنت ابني، ويقول أنت أبي. فقد تبنها سالما، وصار عندهم في البيت بمنزلة الابن تماما. فلما أنزل الله عز وجل نسخ التبني وإبطال التبني، وقال الله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، ادعوهم لآبائهم. فبطل التبني. فجاءت امرأة حذيفة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت إن الأمر مشكل مع سالم، لأن سالما كان لهم بمنزلة إيش؟ بمنزلة الابن تماما، يدخل ويخرج ويعمل كما يعمل الابن، وفي التحرز منه مشقة شديدة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه، فأرضعت، وصار ابنها من الرضاع. وإذا صار ابنها من الرضاع صار محرما لها. فاستدل بعض العلماء رحمهم الله بهذه القصة على أنه إذا احتيج إلى اجتماع الرجل مع المرأة فإنها ترضعه، لكن هذا قول ضعيف، مخالف لرأي الجمهور، ويدل لضعفه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أرأيت الحمو قال إيش؟ الحمو الموت، ولم يقل الحمو ترضعه زوجة قريبه فيكون محرما، فلما لم يرشد إلى ذلك علم أنه لا يصح إرضاع الكبير ولا يؤثر. ويدل لذلك أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة، يعني أن اللبن لا ينفع إلا إذا كان يغني من الجوع، والذي قد فطم وكبر لا ينفعه الرضاع ولا يغنيه من الجوع، يحتاج إلى طعام. لكن لو قال قائل إن من القواعد أن الشريعة الإسلامية لا تعلق الأحكام بالأشخاص، وإنما تعلق الأحكام بإيش؟ بالأوصاف. انتبهوا لهذه القاعدة المفيدة جدا، الشرع لا يعلق بالأشخاص، يعلق بالأوصاف. فإذا كان سالم أرضعته امرأة حذيفة وصار ابنا لها، فإننا لا نخص سالما بذلك، لأننا لو خصصناه بذلك لكان هذا من باب تخصيص الشرع بإيش؟ بالأشخاص، وهذا ممنوع. قلنا نعم لا نخصص الشرع بالأشخاص، ولا يمكن أن يثبت لشخص معين حكم دون سائر الأمة إلا لسبب. السبب هنا لا يمكن أن يوجد بعد أن نسخ الله التبني، لأن سالما مولى أبي حذيفة مولى حذيفة ليس العلة أنه يدخل ويخرج، العلة أنه كان في الأول إيش؟ ابنا، والآن لا يمكن التبني إطلاقا. فلو فرض أن هناك تبنيا ولا يمكن أن يكون بعد النسخ لقلنا الناس سواء، سالم وغيره سواء، لكن هذا غير ممكن. ولذلك لا يمكن أن نستدل بقصة سالم على أن إرضاع الكبير مؤثر لما سمعتم انت. طيب الآن إلى الأسئلة لأن الوقت انتهى، وقت الكلام على الحديث. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم شكرا. نعم نعم أحسنت. نعم هذا يقول كيف نقول بجواز نظر المرأة إلى الرجل والله تعالى يقول وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن؟ نقول إن الله لم يقل قل للمؤمنات يغضضن أبصارهن، قال يغضضن من أبصارهن، ومن هذه للتبعيد. ولا شك أن المرأة يجب عليها أن تغض بصرها في بعض الأحوال، متى؟ إذا خافت الشهوة أو التمتع، فلا ينافي الآية. ثم لو قلنا بأنه يحرم عليها أن تنظر إلى الرجل لكان مشكل علينا نحن الرجال، كان يجب علينا أن تغطى علشان ما ترانا النساء، كما أوجبنا على النساء أن تتغطى لئلا يراهن الرجال. وهذه مشكلة، كل واحد منكم يأخذ غطرة ويقول بسم الله لا تنظر للمرأة. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل فضيلة الشيخ كيف اعتدت فاطمة بنت قيس في بيت أم مكتوم وهو ليس بمحرم لها؟
عجبنا عنه، قلنا أنه لم يخل بها لأن البيت فيه أهله فلا خلوة. ولا شك أن المرأة يجوز أن تبيت عند جيرانها وفيهم الرجل ما دام أنه لا خلوة. نعم.
سابكم الله. سائلة تقول: امرأة حاضت ولم تطف طواف الوداع وأهلها على سفر، فما الواجب عليها الآن؟
بارك الله فيكم. المرأة إذا حاضت فلا وداع عليها، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف إلا أنه خفف عن الحائض، فالحائض لا وداع عليها، تخرج من بيتها إلى السيارة ولا شيء. نعم.
حسبكم الله. يقول: ما حكم رفع اليدين للدعاء؟ ما حكم رفع اليدين؟
استدلنا بحديث ابن عباس، ما هو؟ أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف إلا أنه خفف عن الحائض. فيه أيضا دليل آخر: صفية أم المؤمنين رضي الله عنها، أراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد رجل من امرأته، فقالوا: إنها حائض. فقال: أحابسة هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت، يعني طافت طواف الإفاضة. قال: فلتنفر إذن، لأن طواف الوداع لا يلزم الحائض. وفي قوله أحابسة هي دليل على أن المرأة إذا حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة فإنها تبقى حتى تطوف للإفاضة، ولا يحل لها أن تسافر بلا طواف إفاضة. فإن قال قائل: وهل طواف العمرة كطواف الإفاضة؟ قلنا: نعم، فإذا حاضت المرأة قبل أن تطوف طواف العمرة وجب عليها أن تنتظر حتى تطهر ثم تطوف طواف العمرة. فإن قال قائل: إن أهلها لن يبقوا معها حتى تطهر لأنهم يريدون أن يسافروا، قلنا: كل مشكل فله حل في الشريعة الإسلامية. إذا كانت داخل المملكة فالأمر سهل، ماذا تصنع؟ تذهب مع أهلها وهي على إحرامها، وإذا طهرت يرجع بها محرمها إلى مكة فتطوف وتسعى وتقصر وترجع. وإن كانت خارج المملكة فعليها مشقة أن ترجع. ففي هذه الحال نقول: إذا أراد أهلها السفر ولم تطهر تلبس حفاضة تتحفظ بها وتطوف وتسعى وتقصر ولا حرج عليها للضرورة. وهنا يجب أن نعلم الفرق بين المرأة التي تكون في المملكة والمرأة التي خارج المملكة، والفرق ظاهر. التي خارج المملكة يصعب عليها جدا أن ترجع، ولا يمكن أن نقول تبقى على إحرامها إلى أن تقدر مرة ثانية، نقول هذه تتلجم بحفاضة وتطوف وتسعى وتمشي. وأما التي في المملكة فالرجوع عليها سهل. فإذا قال قائل: إن محرمها موظف، قلنا: لدينا يومان كاملان، وهما إيش؟ الخميس والجمعة. يأتي بها في الخميس والجمعة ويضاف إلى ذلك آخر نهار الأربعاء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم رفع اليدين للدعاء بين الأذان والإقامة، وما الضابط في أوقات رفع اليدين في الدعاء؟
الأصل في الدعاء أن يكون مع رفع اليدين، لأن من آداب الدعاء ومن أسباب الإجابة أن الإنسان يرفع يديه إلى ربه، ولنا في ذلك دليلان. الدليل الأول ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. والدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب الدعاء، من أسباب إجابة الدعاء، رفع اليدين. ولكن رفع اليدين حسب ما علمناه من السنة ثلاثة أقسام. القسم الأول ما ينكر فيه رفع اليدين، وذلك في خطبة الجمعة، فإنه ينهى الخطيب أن يرفع يديه في الدعاء، وينهى المستمعون أن يرفع أيديهم في الدعاء، خلافا لما نشاهده من بعض الناس أن الإمام أن الخطيب إذا شرع في الدعاء رفعوا أيديهم، وهذا غلط. خطبة الجمعة ليس فيها رفع يديه، حتى لو قال الخطيب: اللهم أعز الإسلام والمسلمين، لا ترفع يديك، والإمام لا يرفع يديه. ولا ترفع الأيدي في خطبة الجمعة إلا في موضعين: في الاستسقاء والاستصحاء. إيش الاستسقاء؟ طلب السقيا، اللهم أغثنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اللهم أغثنا رفع يديه. الاستصحاء طلب الصحو، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حوالينا ولا علينا رفع يديه، وما عدا ذلك لا ترفع الأيدي. طيب هذه واحدة. الثاني ما علمنا أنه ترفع الأيدي فيه، وذلك في الدعاء يوم عرفة، وفي الدعاء على الصفا والمروة، وأمثلة كثيرة دلت على ذلك، على رفع اليدين. الثالث ما لم يرد في هذا ولا هذا، فالأصل فيه الرفع إلا إذا كان ظاهر الحال أن